لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بدأ أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الجمعة 19 من تموز يوليو زيارة إلى أوكرانيا كممثل خاص لقداسة البابا فرانسيس للمشاركة في الاحتفالات الختامية لحج المؤمنين الكاثوليك الأوكرانيين الذين يتبعون الطقس اللاتيني إلى مزار بيرديتشيف المريمي غدا الأحد 21 من الشهر، حيث سيترأس أمين السر الاحتفال الختامي. وفي بداية زيارته التقى أمين السر ممثلي السلطات الكنسية والمدنية في مدينة لفيف، حيث توجه بعد ظهر الأمس إلى كوريا الأبراشية يرافقه السفير البابوي في أوكرانيا رئيس الأساقفة فيسوالداس كولبوكاس، وكان في استقباله المتروبوليت ميتشيسلاف موكسيتسكي والأسقفان المعاونان إدوارد كافا وليون مالي. وشارك في اللقاء المطران فولودومير هروتسا أسقف الفيف المعاون للروم الكاثوليك، كما وشهد اللقاء مشاركة رئيس الإدارة المحلية في المدينة ماكسيم كوشيتسكي وعمدة الفيف أندري سادوفي. هذا وعقب وصول أمين السر إلى أوكرانيا أجرى معه موقع فاتيكان نيوز مقابلة أجاب الكاردينال بارولين في بدايتها على سؤال حول أهمية هذه الزيارة إلى بلد يعاني جراء الحرب وما هي التوقعات حول نتائج الزيارة. وذكر أمين سر دولة حضرة الفاتيكان في إجابته بهدف الزيارة الأساسية ألا وهو المشاركة في اختتام الحج إلى المزار المريمي كممثل خاص لقداسة البابا فرانسيس. الهدف الأول للزيارة هو بالتالي مشاركة الحجاج والمؤمنين هذا الاحتفال والصلاة وبشكل خاص من أجل السلام والتضرع إلى مريم العذراء كي تهب السلام لأوكرانيا التي كثيرا ما يصفها الأب الأقدس بالمعذبة. وأضاف الكاردينال بارولين أن الزيارة تشكل من جهة أخرى فرصة للقاء سلطات البلاد المدنية، وأشار في هذا السياق إلى الدعوة التي وجهت منذ فترة للمجيء إلى هذا البلد في هذه الظروف الخاصة الناتجة عن الحرب. سيلتقي أمين السر بالتالي حسب ما تابع السلطات، وذلك عقب اختتام احتفال يوم الأحد. ويرجح الكاردينال أن هذه اللقاءات ستشمل رئيس البلاد فولودومير زيلينسكي، وأضاف أن الحديث سيتمحور حول السلام. أجاب أمين السر بعد ذلك على سؤال حول الرسالة الخاصة التي يحملها من قداسة البابا إلى شعب أوكرانيا المتألم، فتوقف عند قرب البابا فرانسيس ووصف الزيارة بتعبير إضافي عن اهتمام الأب الأقدس المستمر بأوكرانيا. ثم تحدث الكاردينال بارولين عن الرجاء في السلام، وأشار إلى الجهود من أجل العثور على الطريق نحو إنهاء الحرب، وتحدث هنا عما يوصف بالسلام العادل، وأضاف أنه قد تم الحديث عن هذا السلام خلال المؤتمر الذي عقد في سويسرا مؤخرا من أجل السلام في أوكرانيا. وختم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان حديثه إلى موقع فاتيكان نيوز مؤكدا أن ما يميز هذه الزيارة هو القرب والصلاة والرجاء في إمكانية التوصل إلى مسيرات تقود إلى نهاية لهذه الحرب في أسرع وقت ممكن. هذا وكان الكاردينال بارولين قد ذكر خلال حديثه إلى الصحفيين في الفيف بجهود قداسة البابا فرانسيس والكرسي الرسولي من أجل إنهاء الحرب وبلوغ السلام، جهود عكستها أيضا الزيارة التي قام بها رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تسوبي بتكليف من قداسة البابا إلى كل من أوكرانيا وروسيا وأيضا الولايات المتحدة والصين. وتبع أمين السر أنه منذ تلك الزيارة كان واضحا أن العمل الإنساني والالتزام لمساعدة المتضررين من الحرب هو طريق يسهل التوصل إلى السلام المنشود، كما وأشار إلى أن هذا ما بدأ أنه موقف السلطات الأوكرانية أيضا، حيث دار النقاش خلال مؤتمر السلام في سويسرا حول ثلاثة أبعاد: الأول ضرورة تفادي توسع النزاع وخاصة أمام الخطر النووي، والثاني حرية نقل البضائع، ثم يأتي البعد الثالث والأهم ألا وهو البعد الإنساني. وقال أمين السر في هذا السياق إن الكرسي الرسولي قد ركز بشكل خاص على هذه القضية، وذلك أيضا بطلب من الحكومة الأوكرانية، وشدد على أن الاهتمام بهذا البعد ينطلق من السعي إلى تحقيق خطوات ملموسة يمكنها أن تقود بالفعل إلى السلام العادل المنشود. هذا وتجدر الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي يتمتع بها الحج إلى مزار بيرديتشيف المريمي بالنسبة للكاثوليك في أوكرانيا، وهو ما كان قد أشار إليه رئيس مجلس أساقفة أوكرانيا المتران فيتاليس كوماروفسكي في مقابلة أجرها مع موقع فاتيكان نيوز حول زيارة أمين السر، شدد خلالها على أن إفادة البابا فرانسيس الكاردينال بارولين لاختتام هذا الحج يعكس أهمية الصلاة، والصلاة إلى أم الله تحديدا في هذا المزار المريمي الهام.
انعقد سينودس الكنيسة الكاثوليكية في دورته السنوية العادية من 15 وحتى 19 من تموز يوليو 2024 برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الكلي الطوبة في الصرح البطريركي في المنصور بغداد. وجه الآباء رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس يلتمسون فيها بركته الرسولية وصلاته من أجل أن تأتي نقاشات السينودوس مثمرة لخير الكنيسة والبلد. بعد كلمة الافتتاح جرت المداولات الأخوية بين الأحبار الأجلاء، وفي أجواء من الألفة والديمقراطية والشركة المجمعية أثمرت عن عدد من المقررات والنقاط، منها ما يتضمنه هذا البيان كالآتي: شكر وامتنان لدولة رئيس الوزراء لكون المجمع قد انعقد بعد العودة الرسمية للبطريرك إلى كرسي الرسمي البطريركي في بغداد، فقد ثمن الآباء الأساقفة مبادرة دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني القانونية والشجاع لإرجاع الحق إلى كنيستنا بإصدار أمر ديواني يؤكد تسمية البطريرك ساكو بطريركا على الكنيسة الكاثوليكية ومتوليا على أوقافها، وعبروا عن شكرهم له. عبر البطريرك والأساقفة عن أملهم بأن تتخذ الحكومة ومعها المسؤولون والأحزاب السياسية خطوات عملية ثابتة في بناء السلام والاستقرار، في مقدمتها تطبيق القانون والعدالة وترميم الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة وتوفير الخدمات العامة الكافية لضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، وتغلب مصالح الشعب العراقي على أي مصالح فئوية ضيقة. زار غبطته مع السادة الأساقفة دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مساء الخميس في 18 من تموز 2024، وقد رحب بهم دولته ودار حديث ودي حول الهم الوطني العام وهم المسيحيين. ثانيا، معاناة المسيحيين. عانى كثيرا شعبنا المسيحي الأصيل المتجذر في البلاد في العقدين الماضيين من سلب الحقوق والتهميش والإقصاء والاستحواذ على الأملاك والمقدرات، مما دفع الكثيرون منهم إلى الهجرة بحثا عن بيئة أفضل. لذا نطالب الحكومة الموقرة إنصافهم بخطوات عملية لطمأنتهم وبناء الثقة وتعزيز التعاون الوطني والاستفادة من مهاراتهم لتقدم بلدهم، كما نطالب باحترام حقوقهم كاملة كمواطنين متساوين في التمثيل والوظائف، ونرفض أي استيلاء على مخدراتهم بتفرد أي جهة سياسية كانت أو حزبية. ثالثا، الحرب في الأراضي المقدسة وتداعياتها على المنطقة. أعرب الأساقفة عن قلقهم العميق إزاء التحولات الدولية والصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة الأراضي المقدسة. إنهم يجذبون العنف بجميع أشكاله ويدعون المجتمع الدولي إلى حماية السلام وتأكيده دائما واتخاذ الأجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للحرب المدمرة للبشر والحجر، والتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة دولتين جارتين تعيشان بسلام وأمان واستقرار وثقة متبادلة مستقبل مسيحي المنطقة. ما يتعلق بالمسيحيين في بلدان المنطقة، يجدد الأساقفة دعوة البطريرك ساكو إلى الوحدة والتكاتف. إن الجامع الرئيسي الذي يجب أن يوحدنا وإيماننا وأرضنا، نحن ملتزمون ببعضنا وبمصيرنا المشترك مع سائر مواطني بلدان المنطقة، والاهتمام بالقضايا العامة وهموم المواطنين والحقوق والحياة الكريمة. إن نعبر عن تعاطفنا الأخوي مع سائر أساقفة بلدان الجوار، مؤكدين أن الكنيسة بحاجة إلى رؤية جديدة حول المرحلة المستقبلية وخطوات عملية شجاعة لتثبيت المسيحيين في أرضهم وهويتهم وتعزيز دورهم وحضورهم. إن في وحدتنا قوتنا وخلاصنا، وبالرغم من الجراح نبقى نحب بلداننا ومواطنيننا ونود التعاون معهم في إشاعة ثقافة العيش المشترك واحترام اختلاف الآخر وترسيخ الرجاء في ظل مجتمع مدني عادل.
استضاف بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا وفدا من هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة، قام بزيارة إلى الأرض المقدسة وشكر ضيوفه على الدعم الذي تقدمه الهيئة لصالح الكنيسة في المنطقة، مشجعا المسيحيين حول العالم على الصلاة معا والابتعاد عن السجال السياسي. الوفد الكنسي زار الأرض المقدسة بهدف التعبير عن تضامنه مع الجماعات المسيحية المحلية وتقييم المشاريع الواجب تنفيذها من أجل مساعدة الكنيسة في المنطقة. حدث غبطته ضيوفه عن الاستقطاب الراهن، لافتا إلى أن الاقتراب من الفلسطينيين يشعر الإسرائيليين بالخيانة والعكس صحيح، كما أن المسيحيين في إسرائيل يفكرون بهجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر، فيما المسيحيون الفلسطينيون يفكرون فقط بما يجري في قطاع غزة، وكل طرف يريد أن يحتكر هذه المعاناة على حد قوله. تابع البطريرك بيتسابالا مؤكدا أن الوضع ليس سهلا، لأن هناك كاثوليك إسرائيليين يخدمون في الجيش الإسرائيلي في القطاع، فيما يوجد كاثوليك في غزة يتعرضون للقصف، واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن نتخلى في الوقت الراهن عن السياسة ونصلي معا، لأن الجراح تنزف والوقت ليس ملائما للحديث عن السياسة. وأضاف أن الاعتراف بمعاناة الآخر ليس أمرا بسيطا عندما يعاني المرء بدوره هذا، ثم لفت غبطته إلى ضرورة ألا تنزلق الكنيسة إلى هذا الصراع، ولا يمكنها أن تكون جزءا من الصدام السياسي والعسكري، بل يتعين عليها أن تكون بناءة اليوم، مع أنه ليس من السهل أن نجد الوسيلة لتحقيق ذلك. ومما لا شك فيه أن البطريركية تبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة الجماعة المسيحية في غزة، لكن الأوضاع الراهنة جعلت هذه المهمة صعبة جدا، كما أن الواقع المتغير ميدانيا يحول دون وضع خطط على المدى البعيد. وقال غبطته إنه من الصعب جدا أن نقوم بمشاريع من أجل مستقبل غزة، لكن ثمة أولويات، لافتا إلى أن المدارس دمرت وتحول بعضها إلى ملاجئ، وقد فقد الأطفال سنة دراسية، لذا تسعى البطريركية إلى توفير مكان يتعلمون فيه وإلى إيجاد المعلمين، وهي تتعاون مع ما تبقى من السلطة الوطنية.
دعا الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، دعا أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر للاحتفال بسنة اليوبيل 2025. وجاء في نص الدعوة التي وجهها البطريرك إبراهيم إسحاق متحدا مع الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس أدعوكم إلى المشاركة في يوبيل الرشاء 2025 الذي دعا إليه في رسالته الرجاء لا يخيب. يأتي اليوبيل ليساعدنا على زرع الثقة التي يحتاجها بشدة عالم اليوم، بما يعزز كرامة الشخص الإنساني ويحمي الخليقة. بالرغم من الصعوبات والعثرات التي تلف عالمنا والحروب المشتعلة، تدعونا أمنا الكنيسة المقدسة في زمن اليوبيل إلى السعي معا كرسل رجاء، ناظرين إلى رأس إيماننا ورجائنا الوحيد يسوع المسيح مخلصنا المنتصر للحياة إلى الأبد. وهذا ما نسعى إلى التعمق فيه والاحتفال به وأعلانه للعالم أجمع. وأضاف البطريرك إبراهيم إسحاق في رسالته الرجاء لا يخيب، يدعونا قداسة البابا إلى عيش وأحياء فضيلة الرجاء من خلال الانتباه إلى الصلاح الموجود في العالم وداخل كل إنسان، وأن نكون شهودا على حضور الله في العالم والتاريخ البشري، وذلك بأن ننظر بعين الرجاء إلى الحياة وإلى ذواتنا وإلى كل إنسان وواقعنا البشري رغم تحدياته. فالرجاء هو الشهادة الواقعية لصدق الإيمان ودليل المحبة اللذين نحملهما في قلوبنا، كون الرجاء يرتكز على الإيمان ويتغذى بالمحبة. ليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، لتفيض نفوسكم رجاء بقوة الروح القدس، أن ننعش أيامنا ونشددها بقوة الرجاء، تلك الفضيلة الإلهية التي تجعلنا منفتحين على الحياة والمستقبل، والتي تسندنا أمام الشدائد والعواصف، وهو لنا مثل مرساة للنفس أمينة متينة تخترق الحجاب، مرساة ننجو بها من وسط الأمواج المضطربة. فلا نستسلم، بل نتطلع إلى الله مصدر قوتنا وفرحنا، سيد التاريخ وصخرة الدهور. إذ يؤكد المجمع المسكون الفاتيكان الثاني، عندما يغيب الأساس الديني والرجاء في الحياة الأبدية، تجرح كرامة الإنسان جرحا بليغا كما نراه غالبا في أيامنا، ويبقى لغز الحياة والموت والخطيئة والألم دون حل. وهكذا غالبا ما يهوي البشر في هوة اليأس، أن نكون رسل سلام لذواتنا والآخرين. طوبى للسعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون، من خلال عيش الغفران في قلوبنا وتذوق رحمة الله غير المحدودة، وتقديم علامات رجاء عملية للإخوة والأخوات الذين يعيشون في ظروف صعبة، للمسجونين والمرضى والفقراء، وأيضا للشباب والمسنين الذين هم فرح ورجاء الكنيسة والعالم. وأن نحيي بالصلاة ذكرى من أكملوا مسيرتهم الأرضية، لنكتشف من جديد بامتنان هبة الشركة في معمودية واحدة، بها صرنا نحن مع الكنيسة المنتصرة أبناء النور، أن نحيا ونتحرك نحو الهدف الذي نحن مدعوون إليه، أي ملكوت الله. في رسالته العامة خلصنا في الرجاء، ذكر البابا بنديكتوس السادس عشر وحده الرجاء التأكيد الكبير، وبالرغم من كل أنواع الفشل، أن حياتي الشخصية والتاريخ كله لا يزالان محفوظين في سلطة الحب الذي لا يقهر، والذي بفضله يرى لها معنى وأهمية. وحده هذا الرجاء يستطيع في هذه الحالة أن يعطي الشجاعة للعمل والمتابعة بإمكاننا تحرير حياتنا والعالم من السموم والأوبئة التي تستطيع أن تهدم الحاضرة والمستقبل. نحن عاملون معا في عمل الله. عن افتتاح اليوبيل حدد قداسة البابا فرانسيس بأن الباب المقدس في بازيليكا القديس بطرس بروما سيتم فتحه في 24 من ديسمبر 2024، ويحتفل الأساقفة في كل العالم بالإفخارستية يوم الأحد 29 من ديسمبر 2024، وتفتتح رسميا سنة اليوبيل. وجاء في ختام الدعوة التي وجهها الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بمصر، داعيا أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر للاحتفال بسنة اليوبيل 2025: لذا ندعو شعبنا المحبوب، كنائسنا المحلية وسائر الأبرشيات ومؤسساتنا الرهبانية والتربوية واللجان الأسقفية لعيش هذا اليوبيل برؤية ملهمة وإشراق البدايات وبخطوات فردية وجماعية، ليفض الرجاء في نفوسنا ويغمر من حولنا من خلال أنشطة ومبادرات سنة اليوبيل. تحمل الكنيسة رسالتها وتعلنها للجميع في كل مكان: إن يسوع المسيح رجاؤنا أمس واليوم وللأبد. عقد من 8 وحتى 12 من تموز يوليو 2024 في أبرشية أورورو في بوليفيا المؤتمر الإرسالي الوطني 8، ويشكل محطة رئيسية في إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر الأمريكي الإرسالي 6 المرتقب في بورتوريكو، وذلك من 19 وحتى 24 من تشرين 2 نوفمبر 2024. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، شارك في أعمال المؤتمر الإرسالي الوطني 8 في بوليفيا أكثر من 400 شخص من جميع أبرشيات البلاد: أساقفة، كهنة، راهبات، رهبان، علمانيون ومرسلون ومرسلات يمثلون مختلف مجالات العمل الراعوي. وتخللت المؤتمر الإرسالي الوطني 8 شهادات وأوقات صلاة في الرعاية، وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر تعزيز الحماس الإرسالي في الكنيسة، وذلك من أجل الإجابة بفعالية على الحاجات الرعوية التي تتضمن أيضا الذهاب للقاء الآخر والعناية بالبيئة. وتم التركيز خلال المؤتمر الإرسالي الوطني 8 على عدد من المواضيع، من بينها الشركة في المسيرة السينودوسية، الروحانية الإرسالية، وحراس الخليقة. وتم تسليط الضوء أيضا على عمل الكنيسة في بوليفيا وتقاسم الخبرات. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تم الإعلان في اختتام الأعمال عن عقد المؤتمر الإرسالي الوطني 9 في بوليفيا في العام 2028 في أبرشية تاريخا.
رحب القادة المسيحيون في باكستان بالإقرار النهائي لقانون جديد يرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيان والفتيات المسيحيين إلى 18 عاما، على الرغم من أنه محدود في التنفيذ لأنه يشير فقط إلى المسيحيين في إقليم العاصمة إسلام أباد. تمت الموافقة على التشريع الجديد الذي يعدل قانون الزواج المسيحي لعام 1872 بالإجماع من قبل الجمعية الوطنية هذا الأسبوع بعد إقراره في مجلس الشيوخ قبل بضعة أشهر. وبموجب القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى الحكم البريطاني في الهند، كان يمكن للفتيات الزواج في سن مبكر تصل إلى 13 عاما، بينما يمكن للفتيان الزواج في سن 16 عاما. لطالما ما دافع المسيحيون في الباكستان عن هذا التغيير لحماية الفتيات بشكل خاص من الاعتداء الجنسي والزواج القسري للأطفال الذي غالبا ما يرتبط بالاختطاف بغرض التحول الديني القسري. هذا وانضم رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الباكستان المطران سامسون شوكاردين مع اللجنة الوطنية للعدالة والسلام إلى المسيحيين الآخرين في التعبير عن رضاهم عن الموافقة النهائية على التشريع. وفي بيان صدر عن مجلس الأساقفة الكاثوليك في الباكستان قالوا فيه: إذا نعرب عن تقديرنا الصادق للبرلمان بأكمله لإقرار مشروع القانون بالإجماع، وسيلعب هذا التشريع دورا حاسما في حماية فتياتنا الصغيرات والقاصرات من التحول القسري وزواج الأطفال، ونأمل أن تقوم الحكومة بذلك أي اتخاذ المزيد من الخطوات لتجريم التحول الديني القسري. هذا ويطالب قانون الزواج المسيحي الجديد بأن يكون الزواج رسميا وتسجيلا فقط عندما يكون عمر الطرفين المتعاقدين 18 عاما. وينص القانون أيضا على أنه في حالة وجود النزاع بشأن عمر أي طرف متعاقد ستحدد المحكمة العمر بناء على بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد أو الشهادات التعليمية أو أي وثائق أخرى ذات صلة. وفي حال عدم وجود أي من المستندات التي ذكرت يمكن تحديد العمر بناء على الفحص الطبي.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.